السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا فقيه الصحابة وشامتهم عبد الله ابن مسعود ابن غافل رضي الله عنه وأرضاه. عهود ووصايا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. روى الحاكم في المستدرك بإسناده الصحيح الذي قال عنه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي عن طارق بن شهاب رحمه الله قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم في زمان القائل فيه بالخير أو بالحق خير من الصامت، والقائم فيه خير من القاعد، وإن بعدكم زمانا الصامت فيه خير من الناطق، والقاعد فيه خير من القائم. قال: فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف يكون أمر من أخذ به اليوم كان هدى، ومن أخذ به بعد اليوم كان ضلالة؟ قال: قد فعلتموه، اعتبروا ذلك برجلين مرة بقوم يعملون بالمعاصي فأنكرا كلاهما، أي بقلوبهم، وصمت أحدهما فسلم، وتكلم الآخر فقال: إنكم تفعلون وتفعلون. فأخذوه وذهبوا به إلى ذي سلطانهم، فلم يزل به حتى أخذ بأخذه وعمل بعمله. وفي رواية عند ابن عبد البر في التمهيد فقال: اعتبر ذلك برجلين من القوم يعملون بالمعاصي، أي من قوم يعملون بالمعاصي، فصمت أحدهما فسلم، وقال الآخر: إنكم تفعلون وتفعلون. فأخذوه فذهبوا به إلى سلطانهم، فلم يزالوا به حتى عمل مثل عملهم. وفي رواية عند ابن ثابت المالكي الأندلسي في كتاب الدلائل في غريب الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم اليوم في زمان العارف فيه لأمر الله الآخذ به أفضل، وسيكون من بعدكم زمان العارف فيه لأمر الله التارك له أفضل. فقال له رجل: كيف يكون أمر هو اليوم هدى يكون بعد اليوم ضلالا؟ قال: فغضب ابن مسعود، قال: فكفوا عنه حتى سكن. ثم قال لهم: أرأيتم لو أن رجلين مر ببعض عمال هذه الملوك فرآه بعضهم يعمل ببعض المعاصي، فأما أحد الرجلين فأنكر ذلك بقلبه ومضى، وأما الآخر فغير عليهم، أي أنكر عليهم بلسانه، فأخذوه فرفعوه إلى ملوكهم فحملوه على أعظم مما أنكر، في رواية: فيحملونه على فتنة هي أعظم من ذلك، فأي الرجلين أفضل؟ لا شك أن الساكت لم يفتن، سلم له دينه. وهذا من فقه إنكار المنكر عند تغير الزمان، فليس كل منكر ينكر باللسان في كل وقت. وقد روى الطبري رحمه الله في التفسير، والبيهقي في الشعاب، وابن أبي الدنيا في كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عن إبراهيم قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الله، هلك من لم يأمر بالمعروف. فقال: يا أبا عبد الرحمن، هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال عبد الله: هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه منكرا. ثم قال عبد الله: وإن من بقي منكم سيرى منكرا وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وفي رواية قال ابن مسعود: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع فيه غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. قال ابن رجب رحمه الله: يشير إلى معرفة المعروف والمنكر بالقلب، يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك. وأما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة. وهذا باب من الفقه عظيم، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وباللسان يسقط عند العجز، ولا يؤاخذ العبد على ذلك، فالحكم بهلاك الناس عند تركهم ذلك جهل بدين الله عز وجل. فالإنكار له فقهه وله وقته وله أهله. وقد قال حذيفة رضي الله عنه يوما لأصحابه: ليأتين عليكم زمان خيركم فيه من لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. فقال رجل من القوم: أيأتي علينا زمان نرى المنكر فيه فلا نغيره؟ قال: والله لتفعلن. قال: فجعل حذيفة يقول بأصبعه في عينه: كذبت والله ثلاثا، كذبت والله، كذبت والله. قال الرجل: فكذبت وصدق. فلا تقيس أحكام الشرع وفقه الدعوة بحال زمانك أو بحال بلدك، ولا تحكم على الناس بحكم واحد. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فقهه. وما خرجت الخوارج على المسلمين بسيفها إلا من الجهل بهذا الباب العظيم. قال ابن القيم رحمه الله: وأخرجت الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الشيخ عثمان بن منصور رحمه الله: الخوارج لما أخطأوا طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من أفضل الأعمال وعليه ركبت قاعدة الإسلام، دخلوا على الأمة من باب التكفير، فضيقوا ما وسعه الكتاب والسنة على الأمة، ووسعوا ما ضيقاه وهو باب التكفير، ولم يتورعوا تورع السلف فكابروا. وأما أهل السنة والجماعة فقال ابن تيمية رحمه الله في بيان منهجهم بعد أن بيّن أصولهم العظيمة التي دل عليها الكتاب والسنة، قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. والآن في زماننا لما قامت سوق الأهواء والتحزبات سيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يشنعون في الإنكار على من يخالف توجههم، ويفتشون على المعاصي الخافية وينفخون فيها ويظهرون فاعلها في صورة مرتكب العظائم التي لا يغفر له، وقد يكفرون بما ليس بمكفر إجماعا وتعمى أبصارهم وتصم آذانهم عن العظائم التي يفعلها من يوافق مشربهم ويدعم حزبهم، بل قد يبررون فعله ويقدمون عذره وإن كان قبح فعله فاح عفنه في الآفاق. امرأة تتبرج تخرج متبرجة في بلد فيقيمون الدنيا عليها ولا يقعدونها، وبلد أخرى تفعل فيها المنكرات العظام يقولون هذا تدرج في تطبيق الشريعة. إذا حلت الفتنة وخرج المرء عن جادة السنة تحكم الهوى على حسب المصلحة، وتلون الدين بلون المنفعة، واتخذ إنكار المنكر طريقا لإثارة الفتنة لا لإقامة دين رب العزة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، وأخبر أن أناس يفتنون وتنتكس قلوبهم. ففي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا من مشى على السنة وابتعد عن الهوى. والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وهذا واقع مر في زماننا، حتى إن بعض الناس لبس عليهم الشيطان أن يتركوا فريضة الحج لأجل نصرة بيت المقدس، ولا أدري كيف أقنعهم بهذا. فالأمر معروف أن المنكر يكون على ما توجبه الشريعة لا على ما يهوى الإنسان، ولذلك قد يكون الإنكار بالاعتزال فحسب. قال ابن المبارك والفضيل بن عياط: ليس الآمر والناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم، إنما الآمر والناهي الذي جانبهم. فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للفتنة، ولا أن يحمل نفسه ما لا تطيق. وقد ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء بما لا يطيق. وعند أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى إنه ليسأله يقول له: أي عبدي، رأيت منكرا فلم تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: أي رب، وثقت بك وخفت الناس. هذه حجة يلهم العبد، لم ينكر، خاف الناس على نفسه فترك ووثق بما عند الله عز وجل. وقد روى أبو نعيم في الحلية عن يحيى ابن سعيد ابن حبان عن أبيه قال: جمع المختار رباع أهل الكوفة على صحيفة مختومة يبايعون على ما فيها ويقرون بها، فقلت: لأنظرن ما يصنع الحارث ابن سويد. فلما دعيت إذا هو بين يدي القوم، فمشيت إلى جنبه فقلت: يا أبا عائشة، أتدري ما في هذه الصحيفة؟ قال: إليك عني، فإني سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ما كنت لأدع قولا أقوله أدرأ به عني صوتين. والحارث بن سويد التميمي من كبار التابعين ومن أوعية العلم الثقات، مات قديما في خلافة ابن الزبير. قال الذهبي عنه: إمام ثقة رفيع المحل، حدث عن عمر وابن مسعود وعلي، وهو قليل الحديث قديم الموت، قد ذكره أحمد بن حنبل فعظم شأنه ورفع من قدره. والإنكار على الحكام والولاة والدول ليس كالإنكار على عامة الناس، لا يجاهر به ولا يشهر، لأن الجهر يثير الفتن ويفرق الجماعة ويضعف السمع والطاعة. فالواجب النصح سرا وليس الطعن والتشهير. وبهذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عياض بن غن رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده. هذه إشارة إلى الرفق، فيخلو به، إشارة إلى السرية، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. تنتهي مسؤوليتك عند الإخبار في هذه الصورة المعينة. قال الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. فالإمام والحاكم وصاحب الأمر والشأن لا ينكر عليه علانية ولا يسب ولا يشغب عليه، ولكن ينصح خفية. هذا هو جهاد أهل الحق. إن كنت صادقا مخلصا محبا للخير حريصا على الجماعة فانصح في السر وابتغي وجه الله عز وجل. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الجهاد فقال عليه الصلاة والسلام: كلمة حق عند إمام جائر. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام عند إمام، ليس في الفضائيات ولا في الإذاعات ولا في الشبكات ولا على المنابر ولا في الصحف، وهذا مع جور الإمام وظلمه. كلمة حق عند إمام جائر، فكيف بالصالح العادل من الأئمة؟ فالجائر لا ينصح إلا عنده ولا يشهر به، العادل من باب أولى. وقد قال سعيد بن جبير لابن عباس رضي الله عنه: آمر إمامي بالمعروف، قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك. لا تذكر ما نصحته إياه أو أنه لم يقبل نصيحتك، هذه غيبة. وفي رواية: ولا تعب إمامك. وقال أبو وائل رحمه الله كما عند البخاري: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا، أي عثمان، فيما انتقدوا عليه، والحق مع عثمان، ولكن فتنة ثارت. فقال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، أي باب الفتنة. فالنصح جهرا باب فتنة. وقد أجمع الصحابة عليهم رضوان الله على النهي عن الطعن على الحكام وسبهم وتنقصهم والوقيع فيهم، حتى قال أنس رضي الله عنه: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. وفي رواية: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم ولا تعصوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أبو إدريس الخولاني: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحارقة، حارقة الدين ليس حارقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. والجهر بالنصح للحاكم والإنكار العام عليه والطعن على الولاة أمر ابتدأه الخوارج. أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا، ففي الصحيحين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، أي قسمة من المال. وتصرف الإمام في المال يكون على وفق المصلحة الشرعية لا وفق الحاجة للفقراء. فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام الطلقاء والمؤلف قلوبهم، وحرم المهاجرين والأنصار المحتاجين، والطلقاء كانوا أغنياء. فقال رجل: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذا تكلمت في السنة وطعنت وسببت فأتسي بالصالحين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد الخدري قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله ابن ذي الخويصرة التميمي فقال: أعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر: دعني أضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون بشدة على من يسلك هذا الطريق ويجهر بالإنكار على ذي الشأن. فعن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الذهبي معلقا: أبو بلال هذا هو مرداس بن أدية خارجي، ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق. فهذا الخارجي أنكر على الإمام أمام الناس فأسكته الصحابي رضي الله عنه، وبين له أن هذا من إهانة السلطان، وأن من سيفعل ذلك سيهينه الله. وعن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر، أي قد عمي رضي الله عنه، فسلمت عليه فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: ما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة. فقال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. والأزارقة خوارج من أتباع نافع ابن الأزرق، كانوا من أشد الخوارج فتكا في الناس. يأتيهم الرجل يريد أن ينضم إليهم فيدفعون إليه رجلا من المسلمين معه أولاده، فإن تردد في قتلهم قتلوه وإلا قبلوه. قال: لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: فقلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. هنا ذكر مثالب الحكام، وكأنه يبرر للخوارج خروجهم. لماذا خرجوا؟ لأن السلطان يفعل ويفعل ويظلم الناس. قال: فقلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، فقال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. السواد الأعظم الحاكم، والجماعة الملتفة حوله تسمع له وتطيع في المعروف. إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. وفي رواية قال: فإن قبل منك وإلا فدعه فإن السلطان أعلم منك. فإذا كان عندك نصيحة وأنت ممن يسمع له ويصل إلى السلطان ويدخل عليه داره ومقره، فأته في بيته على الوصف المتقدم فاخبره بما تعلم، وإلا فدعه وتوجه إلى ربك بالدعاء له بأن يوفقه الله ويأخذ بيده، فالصمت يسعك كما قال ابن مسعود. هذا طريق السنة والأثر، لا أن تجاهر وتنشر وتظن أنك في جهاد، بل أنت في فتنة عمياء، فاحذر أن تعرض نفسك إلى بلاء لا قبل لك به. فالأمراء والولاة لهم حرمة ومكانة لا يحل معها النيل منهم ولا التشمت بهم ولو أخطأوا، بل تحفظ مكانتهم. ثبت في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنت في من خرج مع زيد بن حارثة رضي الله عنه في بعث مؤتة، فرافقنا مددي من أهل اليمن ليس معه إلا سيفه، فنحر رجل من الجيش جزورا له فاستوهبه المددي من جلده فوهب له فبسطه في الشمس على أطرافه، فلما جف اتخذه كهيئة الدرقة ترس، وجعل له مقبضا، ومضينا حتى لقينا الروم ومعهم من معهم من نصارى العرب فقاتلونا قتالا شديدا، ومعهم رومي على فرس أشقر. قال: عليه سيف مذهب وسلاحه مذهب فيه الجوهر، وسرجه مذهب، فجعل يغري بالناس. قال: فتلطف المددي فجلس له جانب صخرة، فلما مر به ضرب عرقوبي فرسه فقعد على رجليه وخر عنه الرومي وعلاه المددي بالسيف حتى قتله، وأخذ سيفه وأخذ سلبه فأتى به خالد بن الوليد. قال: فلما فتح الله علينا أعطاه خالد بن الوليد السلب وأمسك منه، فقلت: يا خالد، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ هل السنة هنا؟ قال: بلى. قال: فقلت: فلما تعطيه السلب كله؟ قال: استكثرته. قال: قلت لتردنه إلي أو لأعرفنكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. فقال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم خالدا، فقال: يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، استكثرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، أعطه السلب كله. فولى خالد ليفعل، فمر بعوف فجر عوف بردائه، فقال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، فقال: يا خالد، لا تعطيه شيئا، يا خالد، لا تعطيه شيئا، يا خالد، لا تعطيه شيئا. ثم قال: هل أنتم تاركو لي أمرائي؟ لكم صفوه وعليهم كدره. قالها مرتين أو ثلاثا. هنا خالد خالف السنة، ولكن من أجل هيبة الحاكم أسقط النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنة هنا، حتى تحفظ للأمراء مكانتهم وهيبتهم ولا يتجرع عليهم أحد. والصحابي لم يخرج عن السنة، إنما دل خالد على السنة وأقر خالد بالسنة، ولكن لما كان الإعطاء قد يجر بعض الناس على الحكام والأمراء منع النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنة وهذا الإعطاء، فدع الأمراء وما تولوا، وهذا يشمل بلدك وبلاد المسلمين. فلا تهيج الشعوب على حكامها، ولا تزرع الفتن في أقاصي الأرض وقريبها، مهما اختلفت مع القوم إلزم الأثر، ولا تهيج الجهال على بلدك، لأنك إذا طعنت فيهم سيطعنون في بلدك. والعاقل لا يؤلب أحدا على ولاة أمره وبلده، وقد نهى الله المسلمين أن يسبوا آلهة الكفار. لماذا؟ حتى لا يسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن الفعل حق ولكن يجر على إلى باطل، فكيف إذا كان الفعل باطل ويجر إلى باطل؟ فالعاقل لا يجر الفتن إلى بلده، ولا يهيج الضغماء وأهل التربص على بلده ولاة أمره. فتمسك بالسنة والزم الأثر، وتمسك بغرز الأكابر من العلماء الراسخين. فالوصية النبوية: البركة مع أكابركم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يؤلمنا التأويل، فهذا الباب عظيم وفقه كبير. إذا فقه حق الفقه عرف الإنسان كيف يتصرف وكيف ينجو وكيف يسلك. نسأل الله أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ولاة أمورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.